أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 28 من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم. وكنا وقفنا عند الآية 44 وهي قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وكنا انتهينا من الكلام على آية الوضوء، وقرأنا ما ذكره أو ملخص ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى تحت هذه الآية. وأعقب الله عز وجل هذا الكلام كما تلاحظون هنا بالكلام عن أهل الكتاب. والآيات التي قبل آية الوضوء في ماذا كانت تتكلم؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى أن قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهي في من ماذا؟ في من كفر بالله. فهي في من كفر بالله. ولا شك أن الكفر بالله عز وجل هو أعظم الذنوب وهو أعظم النواقض كما تعرفون. والكفر بالله عز وجل مطلق في الآيات السابقة، فيشمل المشركين عبدة الأوثان ويشمل غيرهم، فيشمل المشركين ويشمل غيرهم. لكن الآن الحديث بعد آية الوضوء جاء مخصصا في أهل الكتاب. وهل معنى كونه مخصصا بأهل الكتاب أنه أيضا لا يشمل الذين كفروا يعني المشركين؟ بل هو يشملهم من باب أولى. فإذا كان الله عز وجل يعاتب أهل الكتاب الذين أوتوا شيئا من العلم على ما عصوا الله عز وجل به، فغيرهم من باب أولى. ولذلك لما احتج الله عز وجل على الكفار إيتوني بأثارة من علم، ها إيش؟ إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، كما في سورة الأحقاف، أليس كذلك؟ ذكروني يا شباب. أي نعم. فالله عز وجل جعل من الاحتجاج على الكفار أنه أعطوني ما هو المستند الذي عندكم فبه فعلتم ما فعلتم من الشرك وغيره. فليس لهم مستند لا من عقل ولا من وحي، فليس لهم مستند لا من عقل ولا من وحي. فإذا أعود وأقول لكم هذا من الكليات المهمة أن نعرفها في خطاب الشرع، وهو أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك قد يخاطب أهل الكتاب ويراد بالخطاب العموم من باب أولى، وقد يخاطب الذين آمنوا ويراد به العموم من باب أولى، وقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم يا أيها النبي اتق الله كما تعرفون، يا أيها الرسل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إلى غير ذلك. فيخاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والعموم من باب أولى، والعموم من باب أولى. طيب متى نعرف أن الخطاب لا يراد به العموم وإنما يراد به الخصوص المنصوص؟ ها شباب، ها، حينما يشار إلى فعل يختصون به دون من سواهم، حينما يشار إلى فعل يختصون به دون من سواهم، مثل قوله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا شك أن هذا خطاب خاص بالنصارى، لكن هذا أيضا يشمل غيرهم. يعني إذا كان كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، فالذين قالوا في الأحجار والأشجار وغيرها من باب أولى. واضح يا مشايخ؟ واضح الصورة؟ لكن مثل قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهذا أيضا خاص في النصارى ولكن أيضا دلالته عامة. وهذا الذي ذكرناه لكم كان تذكرون في مثل قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فليس النفي هنا لخصوص النصارى وليس النفي هنا لخصوص اليهود، بل كل من كان فعله مثل فعلهم فهو مثلهم. ولذلك تذكرون ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله أن من ترك إيش؟ ها، من ترك العلم من عبادنا فهو إيه فيه شبه من الضالين، ومن ترك العمل بالعلم من علمائنا فهو فيه شبه من المغضوب عليهم. فالله عز وجل لما يذكر لنا هؤلاء ويذكر صنيعهم أو يذكر فعلهم أو يذكر شيئا يختصون به، إنما يعرض ذلك لنا ليس لمجرد ذمهم هم، ولكن للتحذير والتنفير من المصير إلى مصيرهم. ولذلك قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم مثلهم كمثلي، واضح؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، إلى غير ذلك. فنلاحظ أن المراد بعرض ما فعله هؤلاء الأقوام أو أولئك ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه والغاية الشرعية هي كما قال في الحديث: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. تعرفون في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعنة الله على اليهود والنصارى، قال يحذر، اتخذ قبور أنبياء مساجد، قال في الراوي في الحديث يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. فهكذا الخطاب في الشرع كله سواء في القرآن أو في السنة، إذا ذكر عن هؤلاء شيئا فليس لمجرد ذكره، وإنما الغاية منه التحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه. وكذلك نقول أيضا إذا ذكر أعمال الصالحين مثل مثلا وصايا لقمان، واضح، أو ذي القرنين أو غيرهم من الصالحين الذين ذكر الله عز وجل قصصهم في القرآن، فالغاية هي ماذا؟ ها، لنثبت به فؤادك. فهو تثبيت وتعليم للمؤمن الصبر وأن يتأسى بمن كان قبله من الصالحين، وأنه ليس وحيدا في هذا الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ والله ليتمن الله هذا الأمر وليبلغن ما بلغ الليل والنهار ولكنكم قوم تستعجلون، قد كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى به فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، إلى آخر الحديث. فإذن المقصود الآن من ذكر أخبار هؤلاء هو التحذير من صنيعهم أو التأسي بهم، كما قال الله عز وجل بعد ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا هذه الصورة مهمة جدا عندنا. إذا الآن لما نبحث نحن في التفسير من المراد بهذا الخطاب، هو من باب ماذا؟ هو من باب تفسير الآيات، لا من باب لا من باب تقييد الحكم، لا من باب تقييد الحكم، إلا إذا دل الدليل على تقييده بهؤلاء القوم دون غيرهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى هنا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع، والله أعلم بأعدائكم. هذا كالتسلية للمؤمنين، يعني لا يغركم شأنهم أو لا يشغلنكم مكرهم أو لا يهولنكم مكرهم. واضح مشايخ؟ والله أعلم بأعدائكم، أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم. فهذه أول فائدة من فائدة والله أعلم بأعدائكم. الفائدة الثانية كما ذكرت لكم أنه إيش؟ لا يغرنكم أو لا يهولنكم، فهي تقوية عزيمة المؤمنين على أنه مهما مكر أعداء الله عز وجل فالله أعلم بهم وبمكرهم، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بلا شك ولا ريب، واضح الصورة. قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي وكفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. وهذا الختام للآية ماذا يفيدنا يا مشايخ؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أنه إذا دلهمت الخطوب بالإنسان فإنه ينبغي له أن يلتجئ إلى الله. كلما ضاقت بك الهموم فالجأ إلى الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني كأنه يقول لك: لا تعد غير ولاية الله ولا تعد غير نصرة الله. وهل هذا نحن ما نفعله؟ يعني هل هذا هو ما نفعله نحن إذا ادلهمت بنا الخطوب؟ أو أننا نعتمد على الأسباب؟ هذا خطأ كبير. وهل فعلنا للأسباب ينافي ولايتنا لله وتوكلنا عليه؟ أو هو منها؟ هو منها، يفعل الإنسان الأسباب ولكن إيش؟ يتوكل ويتولى الله عز وجل وحده دون ما سواه. ولذلك قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: وما رميت، كما سيأتينا إن شاء الله في الأنفال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالفعل أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت الحقيقة لله، وأثبت الحقيقة لله. فإذا كنا نعلم أن الحقائق بيد الله، هل سيغرنا مكرهم أو كيدهم؟ واضح؟ لا. وكذلك إذا علمنا أن الله عز وجل هو أعلم بهم وبكيدهم وبمكرهم، وأعلم بحالنا وعجزنا وضعفنا، فهل هذا أيضا سينقص منا أو سيغير من حالنا شيئا؟ لا. واضح؟ وعامة ما يعتذر به هؤلاء المأفونون، نسأل الله العفو والعافية، من المنافقين وكذلك أيضا من اليهود، هو الخشية، كما سيرد معنا إن شاء الله في سورة التوبة، كذلك أيضا في سورة الأحزاب. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الابتلاء في مثل هذه الأمور ترى مما يقوي عقيدة الإنسان، بل ويحسن أخلاقه إذا كان يفقه. فلعلكم تتأملون هذه الآيات ففيها نفع عظيم لكم في الحياة حتى في أموركم الدنيوية. ليس هذا فقط في مسألة الآخرة، مسألة الآخرة هذا نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم إياها. فكم من الناس تضيع عليه أمور كثيرة في الدنيا بسبب عدم إخلاصه لله عز وجل، لكن الأصعب أن تضيع عليك الدنيا والآخرة وأنت لا تدري ولا تشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما وجدها تبكي ووعظها بالصبر، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما عرفت أنه رسول صلى الله عليه وسلم، أو قيل لها أنه رسول صلى الله عليه وسلم، لحقت به تعتذر، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني أنا قصدي حتى افهموا هذا الحديث مع هذه الآيات ستعرفون كم قيمة هذه البلايا والمحن التي يصيب الله عز وجل بها من يشاء من عبادي عليهم، تقوي إيمانهم ويتخذ منهم شهداء كما ذكر الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى، وإيش ها ويختبر بها عباده، ويختبر بها عباده. ولذلك أنا أقول هذه مما يقوي إيمانكم وعقيدتكم، فاثبتوا يا عباد الله، فاثبتوا يا عباد الله، لا تزعزلكم المحن أو الإهان أو يرجف بكم أعداء الله عز وجل، سواء من المنافقين الذين يتسمون بالإسلام وهم أبعد ما يكونون عنه، أو من اليهود والنصارى وغيرهم الذين نظروا إلى الحياة الدنيا واشتروا بها الآخرة، نسأل الله العفو والعافية، كما وصفهم الله عز وجل هنا فقال: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، هذا دأبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون. ويعني الآيات في هذا الباب كثيرة. فالمقصود أن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم ليقوي إيمانهم، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين الصابرين في مثل هذه البلايا، المتوكلين المتولين لربهم وحده دون ما سواه. قال الله عز وجل هنا: ومن، ثم قال تعالى: ومن الذين هادوا. من، قال ابن كثير رحمه الله، هذه لبيان الجنس، وهذه من الإعرابات القليلة عند ابن كثير كما ذكرت لكم سابقا، كقوله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب ليش ما قال تبعيضية؟ أنه بعض الذين هادوا وبعضهم، ها واضح مشايخ؟ لأن الذين هادوا إما أنهم لا يحرفون الكلم فهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يؤتون أجرهم مرتين، وإما أنهم يحرفون. فإذا هؤلاء الآن الذين سيذكرون في هذه الآية هم الذين يحرفون، فهل تكون تبعيضية ولا تكون لبيان الجنس؟ لتكون لبيان الجنس الذين ضلوا. فارتباط هذه الآية بالآية التي قبلها: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، فكأنه قال هم الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وليست لبيان بعضهم. وإن كان كما ذكرت لكم أن هؤلاء الذين يحرفون ليسوا كل اليهود وإنما هم طائفة من اليهود، لكنهم هم الذين ضلوا، لكنهم هم الذين ضلوا. ومن هنا جعل ابن كثير رحمه الله بيانية. واضح الصورة هذه عندكم؟ فهمتم ايش معنى بيان للجنس وما الفرق بينه وبين التبعيض؟ واضح؟ لأنه قد يأتيك شخص ويقول لا، الله عز وجل قال من الذين هادوا يحرفون الكلم، إذن هناك من اليهود من ليس يحرف الكلم. نقول نعم، الذي لا يحرف الكلم هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحرف فلم يغير مما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام شيئا، فماذا يكون حاله؟ يكون حاله أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن لا يدخل هنا، لا يدخل في هذا الوصف. واضح؟ لأنه لم يضل السبيل ولا يريد أن تضل السبيل أنت، فهو من الذي ضل السبيل ويريد أن تضل السبيل؟ هو الذي حرف الكلمة عن مواضعه، والآخر خلاص غير متكلم عنه هنا كما سيأتي إن شاء الله في سورة الأحقاف. واضح؟ نعم بلا شك، نعم هو يصبح مسلم عمليا، نعم كما ذكرت. قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لا يدل على أن الأوثان منها شيء ليس برجس، ولكنه يقول اجتنبوا الرجس الأوثان، فمن هنا لبيان ما هو الرجس وليست لبيان أيوة أن منه من الرجس ما هو أوثان، أو من الأوثان ما هو رجس ومن الأوثان ما ليس برجس، فلا مفهوم لها. واضح الآن فرق بين البيانية والتبعيضية؟ أي هذه أظنها أوضح. قال وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. هل هذا هو المعنى فقط المذكور في الآية أو هناك معاني أخرى مذكورة في الآية؟ ها ما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يعني أيوة أي يبدلونه، هنا يحرفونه بمعنى يبدلونه، وهذا مروي، وهذا مروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن من كثير لاحظوا هنا أنه فسرها إيش؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأن كل من تأول شيئا على غير بابه فهو محرف له، فهو محرف له سواء أبقى النص أو غير في النص، سواء أبقى النص أو غير في النص. فالنص لا عبرة بحروفه، إنما العبرة بماذا؟ بمعانيه ودلالته، بمعانيه ودلالته. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الخوارج، قال يقرؤون القرآن إيش؟ لا يجاوز حناجرهم، فهم الآن يقيمونه من ناحية الحروف لكن لا يعملون به، فلما أصبحوا لا يعملون به قال لا يجاوز حناجرهم، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا أيضا اليهود، أهل اليهود هم أهل دراسة، يعني أهل تعبد، وإلى اليوم اليهود أهل مدرس، يعني لهم بيت يقرؤون فيه التوراة ويتعبدون بذلك، ربما مثل ما نتعبد بالقرآن وأشد، لكنه أيوة يتأولونه مضطرد. لا طبعا بلا شك أن منهم علمانيين ويساريين وإلى غير ذلك، لكن أنا مقصدي أن هذه صفة فيهم، أن هذه صفة فيهم أنهم يقرؤون. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم بالمدينة دخل عليهم في مدراسهم، والمدرس هو البيت الذي يقرؤون فيه التوراة. واضح؟ ووعظهم إلى آخر ما في الحديث. فالمقصود هنا أن قول ابن كثير يتأولون الكلام على غير تأويله، أن التأويل هنا إما بمعنى صرفه عن ما دل عليه أو بمعنى تبديله، أو بمعنى تبديله. وهذا لا شك أنه من أعظم أبواب الضلال، من أعظم أبواب الضلال التأول على غير تأويله. فإذا كأن قوله سبحانه وتعالى هنا على غير تأويله، أو قول المفسرون هنا على غير تأويله، على أنه إذا أولوه على تأويله الصحيح بمعنى فسروه على تفسير الصحيح، أو بمعنى وضعوه يعني طبقوا ما فيه، فهذا لا شك أنه ماذا؟ سائغ. لكن الكلام على ماذا؟ على غير تأويله، فلا شك أنه تحريف. ولذلك سماه الله عز وجل حرفا، والحرف هو الميل بالشيء، الحرف هو الميل بالشيء. واضح مشايخ؟ قال قصدا منهم وافتراءا، فكأنه يريد أن يقول أن من وقع في التحريف أو في الخطأ أو في التأويل من غير قصد منه، واضح، وإنما عن اجتهاد خاطئ، فإنه لا يؤاخذ. لكن من الذي يؤاخذ؟ الذي يقصد إلى ذلك، الذي يقصد إلى ذلك ويريده، نسأل الله العفو والعافية. وهذه لا شك أنها صفة ظاهرة في اليهود. قال سبحانه: ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد، قال رحمه الله: وهو المراد، وهو المراد. فإذا الآن نفهم أن ابن كثير رحمه الله يرى أن التفسير هو ماذا؟ هو البحث عن مراد الله عز وجل من كلامه، وإلا مجرد فهم اللفظ فإنه لا يسمى تفسيرا، فإنه لا يسمى تفسيرا، لأنه لا يحتاج إلى كشف. يعني لما تسمع قل هو الله أحد، هل تحتاج هذه إلى كشف؟ لا تحتاج إلى كشف، لأن المعنى واضح عندك، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ فلما قال رحمه الله وهو المراد، فهمنا أنه ماذا؟ أنه يرى أن التفسير هو البحث عن المراد وليس مجرد البحث عن المعنى. قال رحمه الله: وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم. كيف؟ قال: أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوا، فضلالهم عن علم بخلاف النصارى، ضلالهم عن جهل. ولذلك سمى الله عز وجل النصارى ضالين، وسمى المغضوب عليهم، ها، وسمى اليهود مغضوبا عليهم. لكن هذه الآية التي معنا أيضا فيها تسمية أن اليهود ضلال، قال: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فهذا لا يمنع أن يكون اليهود مع ما هم فيه ضالون، لأن هذا هو المآل. الإنسان الذي ليس عنده علم، هل هناك فرق بينه وبين الإنسان الذي لا علم عنده؟ الإنسان الذي عنده علم ولكنه لا يعمل به، لا يستفيد منه، كما قال الله عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا فرق بينه وبين من يجهل، لا فرق بينه وبين من يجهل، لأن النتيجة أنه لا يعمل، أنه لا يعمل بما أمر الله، وإنما يعمل بما تمليه عليه نفسه أو بما يتصوره ويتخيله. واضح الصورة عندكم؟ طيب، والغضب هل يتصور في الجاهل؟ نعم يتصور، بل يتصور أيضا في الجاهل. لماذا؟ لأنه ترك ما أمر به، لأنه ترك ما أمر به، فهو مأمور بأن يقرأ ويتعلم، أليس كذلك؟ يعني مأمور أن يقرأ ما أمره الله عز وجل به ويتعلمه، فلما أعرض عن قراءته وعن تعلمه أيضا هو مغضوب عليه بلا شك، لأنه مخالف للأمر، لأنه مخالف للأمر. لكن تسمية المغضوب عليهم لليهود والضالين للنصارى من باب غلبة الصفة، من باب غلبة الصفة لا غلبة الحكم، من باب غلبة الصفة لا غلبة الحكم عليهم، لا غلبة الحكم عليهم. واضح مشايخ؟ ولهذا قال هنا ربنا سبحانه وتعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل، سواء كان هذا الضلال ضلالكم الذي يريدونه كان عن علم منكم فتأولتموه على غير تأويله كما فعلوا، أو لم تنظروا فيه أصلا، أو لم تنظروا فيه أصلا كفعل النصارى. واضح الصورة عندكم؟ نعم. بس أنا حتى إيش، لأن هذه الآية الآن واردة في اليهود وفيها وصف الضلال، وهذا خلاف مثلا ما قررناه مثلا في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن حتى تفهموا الصورة. نعم يا شيخ. لكن لماذا قال هذا؟ خوفا من الله، فعنده إيمان، فعنده إيمان. واضح يا مشايخ؟ يعني مقصدي لا نريد نحن ندخل في التفاصيل، لكن كذلك أيضا ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد، من لم يعمل خيرا قط، أسلم فجاهد فقتل، يعني ولم كما يقول العلماء ولم يصلي لله ركعة ومع ذلك هو شهيد. فهذا الباب أنا ليس مقصودنا التفصيل فيه من حيث الحكم، لكن أنا مقصدي من حيث الإطلاقات، فنفهم هذه الإطلاقات التي ترد في الشرع ونجد أن العلماء رحمه الله تعالى يكررونها فلا نفهمها على غير وجهها. فإذا نسبة الإطلاق أو غلبة الإطلاق هي من جهة ماذا؟ من جهة الصفة لا من جهة الحكم. بلا شك بلا شك، لكن يبقى ما بعد ذلك، هل تأويله هذا على علم فهمت فهو مستكبر نسأل الله العفو والعافية، أو أنه عن جهل منه يعني يظن أن هذا هو الحق، هذا باب يختلف والناس في هذا يختلفون فهمت. فلا نستطيع الحكم على أعيانهم، لكن لا شك أنه تحريف وأنه تأويل. شبهة الدليل، لا نقول دليل وإنما نقول شبهة الدليل، لا هو شبهة الدليل قد يعذر بها. طيب هم هذه مسائل لها تفصيل طويل. جيد، قال ويقولون سمعنا وعصينا، انتهينا منها. قال وهذا أبلغ من كفرهم وعنادهم أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوا وهم يعلمون ما عليهم من ذلك من الإثم والعقوبة، وقولهم واسمع غير مسمع. شوفوا نسأل الله العفو والعافية، الخبث كيف يصل بالإنسان، يعني أنه يخاطب النبي فيقول له اسمع غير مسمع، شو الكلام هذا؟ يعني اسمحوا لي، يعني قمة قلة الأدب والاستهزاء. وهذا مثل قولهم لما قيل لهم وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاههم، يعني يزحف على يعني من خلفه ويقولون حبة في حنطة، ولو سكت ولم يفعل أفضل من أن يفعل نسأل الله العفو والعافية بهذا التحريف. وهنا لاحظوا نفس الكلام، واسمع غير مسمع، يقول سمعنا وعصينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما قالوا له يعني أننا لا نطيق ذلك أو نحو من هذا، قال تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ فخاف الصحابة رضي الله عنهم وجلوا حتى جاءت ربنا لا تؤاخذنا. فهمتم؟ تذكرون في آخر سورة البقرة. فالأدب النبوي في مسائل الأمر والنهي أدب رفيع وعالي، ولذلك ينبغي على طالب العلم حتى في تعلمه حتى في تفقهه أن يراعي هذا الأدب، حتى لو لم يفهم المسألة أو كان الذي أمامه أيضا لم يفهم المسألة وهو يريد أن يقنعه بها، فلا تحاجه مثل ما نقول نحن بعكس المسألة، لا، بل من الأدب أن تترفق به حتى يفهم، وأن تترفق أنت حتى بنفسك حتى تفهم المسألة، لا تستعجل. فسلم أمرك لله عز وجل وابحث عن الحق وأبشر، سيهديك الله عز وجل له وستجده وسيفتح عليك ما أغلق من المسائل. فالإنسان ليس يكون في حالة واحدة دائما، ولذلك قد يفتح عليك اليوم في هذه المسألة وربما أنك جلست وقرأتها 10 مرات ما وجدت الجواب، فلهذا ليس شرطا. ولذلك نقول من المهم جدا عدم الاستعجال في المسائل، أكثر ما يقع الخطأ في المسائل العلمية هو من جهة الاستعجال، وعدم النظر في الأدلة والنصوص، فيقول كيف تقول كذا؟ طب هذا القول قال به علماء أجلاء، كوني أنا ما فهمت لماذا قالوا به أو ما وجه قولهم، لا ينبغي مثل ما ذكرت لكم أنه يكون عندي سوء أدب فأجلس أعكس المسألة أو يعني كأني أعير بها أو غير ذلك، لا، ما دام قال أهل العلم بهذا ف كما نقول نحن سمعا وطاعة، لكن أنا ما فهمت هذه المسألة، ويبقى أني أبحث فيها وأنظر وأسأل لا يمنع. وهذا لا يعني أني أترك الحق الذي أعرفه حتى تتبين لي تلك المسألة، لا، أنا أعمل بالحق الذي أعرفه حتى أعرف الحق الآخر وإذا ما عرفته فهل سيسألني الله عز وجل عنه أم لا؟ الله عز وجل سيسألك عما علمت ولن يسألك عما لم تعلم، وهذه قاعدة خذوها معكم في حياتكم أنتم ما زلتم شباب. الله عز وجل يا إخواني يوم القيامة لن يسألك عن العلم الذي لم تعرفه، سيسألك عن العلم الذي علمته ماذا عملت به، سيسألك عن العلم الذي علمته ماذا عملت به. ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فهذا من أعظم أبواب فتح العلم عليكم. لا تستعجلون واعملوا بما علمتم وأبشر. وهكذا في المال، فالله عز وجل لن يسألكم عن الأموال التي بأيدي غيركم، سيسألكم عن الأموال التي بأيديكم، ولو كانت 5 ريالات ولو كانت 10 ريالات. فاتق الله فيها يعطيك الله عز وجل المال الذي ليس بيدك. وهذا ملاحظ، لا تشغل نفسك بالمال الذي ليس عندك فتقول مال فلان كيف يتصرف به، كيف يفعل به، الله عز وجل سيسأله عن ماله، لكن أنت سيسألك عن المال الذي بيدك. فاتق الله في المال الذي في يدك، وهو الذي سيسألك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وأبشر سيعطيك الله عز وجل خيرا كثيرا. وهذا مجرب، فهذا مما يفيدكم في حياتكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نعلم وبما نملك، وأن يجعل ما نعلمه وما نملك خيرا وبركة علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم استعان. قال وقوله مسمع غير مسمعين، أي اسمع ما نقول لا سمعت، وهذا استهزاء منهم استهتار عليهم لعنة الله. وراعنا أيضا يقولونها، تذكرون سبق معنا النهي عن قولها في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وذكرنا السبب. هنا يعني اربطوا هذه الآية بتلك الآية. قال وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام على هذا، ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه، نسأل الله العفو والعافية، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. جملتين كل واحدة من كلمتين، لكن كل واحدة يعني اسمحوا لي تصلح أن تكون عنوان كتاب. قال ابن كثير يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليا، لي اللسان هو إيش؟ ها هو العوج به. لي اللسان هو العوج به، والمقصود به هنا ماذا يقصد الإنسان إذا لوى لسانه؟ الاستهزاء والتكبر، الاستهزاء والتكبر، لأن الإنسان لا يلوي لسانه إلا إذا كان مستهزئا متكبرا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا هذا يعتبر من الصفات الذميمة مطلقا. فإذا كان في أمر الشريعة مثل ما هنا فهو أشد، نسأل الله العفو والعافية. قال وطعنا في الدين، يعني إنما قالوا ذلك طعنا في الدين. ما معنى الطعن؟ لا ليس الغمز، لا، ها يعني المقصود به الشق، الطعن هو الشق، واضح؟ فهم يريدون أن يطعنوا في دينكم، يعني يريدون أن يمزقوا دينكم، يريدون أن يشقوه كأنه وحدة واحدة، فيريدون أن يطعنوه بحيث أنهم يشقونه من الوسط، لا يصبح صالحا نافعا. ولا شك أن مقصود الله عز وجل هنا أو مراده بطعنا في الدين أن ذلك قدحا في الدين، فيقدحون به لدرجة أن إيش؟ أن من كان متبعا له يفترق عنه، ومن كان مقبلا عليه إيش؟ يعرض عنه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان ولا يزال إلى اليوم دأبهم إثارة الشبهات، دأبهم إثارة الشبهات، بل ربما قال بعضهم كما تعرفون أو بعض سادتهم لا يهمنا أن يدخل هؤلاء، يقصدون المسلمين، في ديننا، ولكن يهمنا أن يتركوا دينهم. فهم لا يهمهم أي ملة انتحلتم بعد ذلك، لكن يهمهم أن تتركوا دينكم، فهذا هو الصعب والشديد عليهم. ولهذا قال الله عز وجل هنا وطعنا في الدين، وطعنا في الدين، الله المستعان. قال يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلة، وهذا لا شك أنه من عظيم إعجاز القرآن، أنه كما ذكرنا لكم سابقا أنه يقرن بين إيش؟ ها، بين الشيء وضده. فهو الآن لما عابهم على ما فعلوه بيّن لهم ما الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يفعله، وهو الذي فعله عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. قال: أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، نسأل الله العفو والعافية، فلم يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. طيب، ما هو الإيمان إذن الذي يصلهم؟ هو ما تقوم به عليه الحجة، هو ما تقوم به عليهم الحجة. فهم الآن فهموا أو عرفوا، ولكنهم إيش؟ لم يدركوا، ولكنهم لم يدركوا. فالحجة قامت عليهم، ولكن نسأل الله العفو والعافية، هذا الإيمان ليس له ثمرة عندهم، ليس له ثمرة عندهم. نعم. ليس هنا نهي مطلق، لكن هذا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا من باب سد الذريعة، ذكرنا هذا في سورة البقرة، يعني في نهي المؤمنين. نعم. طيب، قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. إذن لا زال الآن الخطاب موجه لأهل الكتاب عموما ولليهود خصوصا. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده أو بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي هو القرآن، الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات. كيف جاء بها؟ من أين جاء بها ابن كثير تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات؟ لا، مصدقا لما معكم. إيه، وهذا هل هو فقط في الأخبار ولا حتى في الأحكام؟ بلى، حتى في الأحكام، واضح. ولذلك ذكر الله عز وجل ما الذي حرم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر ما الذي إيش؟ لا، ما الذي أحله عيسى عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب. فإذن هو شاهد على ما في كتابهم عموما، وليس مثل ما يتوهمه البعض أنه فقط في الأخبار، بل في الأخبار وحتى في الأوامر والأحكام. بلى، حتى في الأحكام والأوامر، واضح مشايخ. فمصدقا لما معكم هذا عام، وقوله سبحانه وتعالى كما في سورة النمل، في سورة النمل: يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذا لا يمكن أن يكون في الأخبار، يكون في الأحكام، واضح مشايخ. ومن تتبع الآيات سيجد هذا، وهذا خلاف المشهور أو خلاف القول المتناقل. قال: الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله: من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها. قال بعضهم: طمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم، يعني ليوا أعناقهم كما لووا الكلام وحرفوا، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لا سمع ولا بصر ولا أثر، فيكون الطمس هنا معنوي، والأول يكون الطمس حسي، فنردها على أدباره، يكون الرد هنا حسي. وهل هذا وارد في الشرع؟ معليش أنا بس حتى ما يعني كنت ما أريد أن أطيل، لكن حتى بس أحيانا تربطون النصوص بعضها ببعض فتسهل عليكم. هل هذا وارد في الشرع حتى؟ إيوه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، فهمتم؟ وكذلك أيضا في رفع البصر إلى غير ذلك. فإذا مقصود أنه قد يكون المراد به طمس الحقيقي أو الظاهر، وقد يكون المراد به الطمس المعنوي، المعنوي الذي يجعل الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، لا يفقه. ولا شك أن المعنوي أشد من الأول، وإن كان الأول أشد من جهة الظاهر، مثل مسخهم قردة وخنازير، لا شك أنه سيء من حيث الظاهر، ولكنه إذا كان الذي يمسخ هي قلوبهم وعقولهم فهو أشد، نسأل الله العفو والعافية. فالصورة صورة إنسان، ها، والفعل والعقل. أيوة، وهذا لا شك أنه أشد، وهذا لا يمنع هذا. يعني قولنا أن نقول قد يكون المراد به يعني اللي المعنوي لا يمنع أن يكون أيضا مرادا به الظاهر، فهذا تحذير من الله عز وجل يحمل على الأمرين معا. وأن من الناس من يلوي الله عز وجل وجهه فيجعل بصره من خلفه، ومنهم من يطمس على قلبه فيكون كمن لا بصر له، واضح؟ ومنهم من يجمع الله عز وجل عليه الأمرين، ومنهم من يجمع الله عز وجل عليه الأمرين. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية يا أخوان. وهذا والله يا أخوان من أشد ما يكون من التحذير، إذا كانت القلوب تعقل، إذا كانت القلوب تعقل. ولذلك الله عز وجل ذكرهم بإيش؟ بمسخهم قردة وخنازير في مواضع متعددة. لكن نسأل الله العفو والعافية، من طمس أيضا على قلبه لا يتغير ولا يتأثر ولا يعتبر. الله المستعان. قال: ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لا سمع ولا بصر ولا أثر، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن عباس: طمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول: فنجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرة، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه، وكذا قال قتادة، وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل. وهذا كما ذكرنا لكم أنه من خصائص سلوب القرآن الكريم أنه يمثل إيش؟ يمثل الأمر بالواقع. فنحن الآن ما رأينا شخص مطموس، لكن تخيلناه ولا لا؟ تخيلناه. ما رأينا إنسان الآن قلب إلى قردة وخنزير، لكن تخيلناه ولا لا؟ تخيلناه. يعني كلما قرأنا هذه الآيات كأننا نراهم وجوهنا، يعني كأننا نراهم أمام وجوهنا من شدة الوصف الذي في الآية وقوته. وهذا لا شك أنه من عظيم بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، كذلك أيضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافه التي يذكرها. الله المستعان. قال: وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق ورده من الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم، يعني من جهة المعنى. وهذا كما قال بعضهم في قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا، أن هذا مثل ضربه الله لهم في الضلالة ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوها، يقول عن صراط الحق، فنردها على دبارها أي في الضلالة. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد، تذكرون قصتهم، وقد نسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف، ومرت معنا في سورة البقرة. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع سبحانه، يعني قوله نافذ سبحانه، قوله نافذ. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآن كالنتيجة، لاحظتم؟ هذه كالنتيجة من الخطاب الموجه لأهل الكتاب، والخطاب الموجه لعموم المشركين من قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى هنا. لاحظتم؟ يعني إذا خرجنا فقط آية الوضوء فالكلام متصل، فالكلام متصل وقوي الدلالة، وهذه النتيجة من أعظم ما يكون كالترتيب على هذين الأمرين المذكورين: ضلال المشركين وضلال أهل الكتاب. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك، يعني أنه يغفره إذا لم يلقه، يعني ما دام في زمن التوبة. فالمسألة ليست تيئيس المشرك من الإسلام، ولكن إيش؟ معرفة النتيجة الحتمية للمشرك: من لقي الله وهو مشرك فإن الله لا يغفر له، نسأل الله العفو والعافية. ويغفر ما دون ذلك، قال ابن كثير، أي من الذنوب لمن يشاء، أي من عباده، فهي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، هذا نص كالآية. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، يعني أن الله يسارع، مو لا يعبأ به شيئا يعني لا يحاسب عليه، بل أن الله يسارع إيش بمغفرته، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة، القصاص لا محالة، نسأل الله العفو والعافية. تفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ يعني أبو ذر رضي الله عنه كالمستكبر لهذا الأمر، أنه كيف يدخل الجنة وهو زان وسارق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. يعني المسألة حقيقة لا شك فيها ولا ريب. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. ورواه الشيخان. وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، يعني لعله خرج في حاجة خاصة. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعالى. الهاء هذه هاء السكت كما يقال. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمنة يمينه وشماله، يعني التجارة، وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت ساعة فقال لي: اجلس ها هنا. فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة، يعني في المدينة، حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، يعني يكلمك، أي نعم، أو يسألك. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولا شك أن هذا من أرجى الأحاديث. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. وروى عبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك به شيئا وجبت له النار، نسأل الله العفو والعافية. تفرد به من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: يا يمامي، لا تقول أن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقول أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، يعني نتساهل فيها فنقولها في كل وقت. قال: فلا تقولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان متآخيين، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا اقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له: ويحك اقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي.
لأنه كان يرجو ربه سبحانه وتعالى. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك يا أخوة من المهم جدا حفظ اللسان. لا يلزمك الحكم على الآخرين، لا يلزمك الحكم على كل مسألة، لا يلزمك الفتية في كل شيء. إنما تكلم بعلم أو اسكت، إنما تكلم بعلم أو اسكت. فحتى لو تكلمت بعلم وكنت مخطئا فأنت معذور، لأنك تكلمت بعلم بحجة واضح حتى لو كنت مخطئا. يعني حتى لو تبين لك بعد ذلك أن هذه المسألة خطأ وأن هذا الدليل ليس دليلا لا، لكنك أنت لما تكلمت وأنت إيش تعتقد أنه الحق، ولذلك كنت تتكلم بعلم وإن كان هذا العلم ظني عندك واضح. لكن أن تتكلم من غير علم فهذه موبقة خطيرة جدا. ومشكلتنا أننا لا نفرق بين مسألتين، فإن علمنا جادلنا وإن لم نعلم جادلنا وأصرينا، وكيف يكون وكيف ما يكون، وندخل العقل يعني مجرد عقولنا وذوقنا في المسائل كيف لا هذا ما يصير، ما هو على كيفي ولا على كيفك. فيه دليل عندك من الشارع أهلا وسهلا، ما في دليل قل الله أعلم، ما يلزمك. واضح يا إخوان؟ وهذه كثيرة بيننا نحن بالذات الشباب. ولذلك أنصح نفسي وإياكم أن نحفظ ألسنتنا، فما نقول إلا بعلم أو نسكت، نكل العلم إلى الله عز وجل، نحيل إلى من يعلم. واضح؟ وهذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم لو قرأتم في سيرهم. الله المستعان. قال: ورواه أبو داود. وقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم، يعني من جهة المعنى. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وذكر تمام الحديث. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. هذا الآن لا زال الكلام متصل عن هؤلاء، وهو تحذير لنا. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، كما سيأتي معنا في سورة المائدة. زاد ابن زيد: وفي قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه مرت معنا أين؟ وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم، في البقرة. نعم. وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يأمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم، ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. روى ذلك ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم، يعني الصبي يذبح القربان، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا. قال الله تعالى: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله، لاحظتم يعني دقة ابن عباس في تفسيره للآية، يعني يقول إن معنى هذه الآية: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له، عكس ما كانوا يعتقدون. وأنزل الله: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال: وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية عموما، يعني بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية ليست خاصة باليهود والنصارى وإنما هي عامة، أيوة كالذم. وفي صحيح مسلم عن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه ولا يزكي على الله أحدا. ومن هاتين الكلمتين أخذ العلماء في مسائل التزكيات أنه يقول: كذلك نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. قال: وروى الإمام أحمد عن معبد الجهني رضي الله عنه قال كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث معروف. وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه. وهذا أيضا حديث آخر. وإياكم والتمادح فإنه الذبح، هذا أيضا حديث. فمعاوية رضي الله عنه يروي هذه الأحاديث كل جمعة، كل جمعة يحدث بها، يعني مثل ما نقول نحن كالتذكير، وهي لا شك أنها قواعد. وكل سنة أبي القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم قواعد. قال وروى ابن ماجة منه إياكم والتمادح فإنه الذبح. ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويمن البصري القدري. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، نسأل الله العفو والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا فيقول له والله إنك لذيت وذيت، يعني يمدحه بما ليس فيه، ذيت وذيت، ولعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء، يعني ما صنع له شيئا لكن مدحه بباطل، نسأل الله العفو والعافية. وقد أسخط الله عليه، يعني أسخط الله على نفسه بهذا الكلام. ثم قرأ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الآية، وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء سبحانه، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلة، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل، بل أشد من ذلك، وهي في قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلاحظوا أن الله عز وجل مرة يذكر الذرة ومرة يذكر الفتيل كما معنا في هذه الآية، ومرة يذكر إيش؟ حبة خردل. ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة كلها صغيرة وتافهة في العين، وتافهة في العين، في أعين الناس تافهة جدا، ومع ذلك أخبر الله عز وجل أنه يحصيها ويجمعها لهم سواء كانت خيرا أو شرا، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة، هذا هو الفتيل. تعرفون النواة منها جزء أصم ومنها جزء كأنه مشقوق، ففي هذا الشق يكون موجود شيء زي الخيط هكذا رفيع. نعم. قال هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس هو ما فتلت بين أصابعك، يعني أيوة أحيانا يكون هباء أو يعني مثل ما نقول قطع خيوط، فلما تفتلها هكذا تكون بين أصابعك. نعم. وكلا القولين متقارب، وهذا من دقائق الجمع عند ابن كثير رحمه الله. وقولي انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال يعني هنا في هذه الآية وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا يدل على أن السياق كله في أهل الكتاب، لأن هذه الآية نص الآن في أهل الكتاب. قال أما الجبت فروى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هل هذا على سبيل التحديد أم على سبيل التمثيل؟ سبيل التمثيل. نعم، والتمثيل الأغلب. ها؟ مشترك. نعم. نعم. وقال الجوهري نعم. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل الجبت الشيطان. وقال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة وهم من سادات اليهود فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم وما محمد فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء يعني الناقة السمينة ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيجة ومحمد صنبور قطع أرحامنا يعني رجل ليس له عاقب هذا معنى قولهم صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار يعني كأنهم يعرضون بمن أسلم من قبيلة أبي ذر فنحن خير أم هو فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله لن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خير قال فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله نصيرا. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام بن الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح ابن عامر وهوذة بن قيس فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بني وائل وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فسألوهم أدينكم خير أم دين محمد فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ومن من اتبعه فأنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله وأتيناهم ملكا عظيما وهذا لعن لهم نسأل الله العفو والعافية وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله تعالى.